بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فآخر ما أخذنا الطباق والمقابلة، واليوم في مراعاة النظير. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: مراعاة النظير. قال في الحاشية: ويسمى بالتناسب والتوافق والائتلاف، وكلها أسماء جميلة مقبولة، وبعضهم أيضا زاد على هذه أن سماه التلفيق، أن سماه التلفيق، وهذا الأحسن تركه، الأحسن ترك هذا الاسم الأخير. شرح التلخيص في المجلد الرابع 301. قال رحمه الله: مراعاة النظير. ذكر أيضا بعضهم سماها التلفيق، وهذه الأخيرة الأحسن تركها. أذكر هذا مني أو من شرح التلخيص. انظر 301. قال رحمه الله: مراعاة النظير هي الجمع بين أمرين أو أمور متناسبة. ذكر في شرح التلخيص، قال: ويسمى التناسب والتوفيق والائتلاف والتلفيق أيضا. ولم يذكر الدسوقي، فهذه كانها زيادة من عندي، وهو كذلك الأحسن ترك هذا، لأنه وقع مثلون عليه بآيات وهكذا، وما كان في الآيات لا يليق أن يسمى ما ورد فيها بالتلفيق. قال رحمه الله تعالى: هي الجمع بين أمرين أو أمور متناسبة لا على جهة التضاد، لأنه إذا كان على جهة التضاد فهي ماذا؟ طباق ومقابلة. أيضا إذا حصلت كما مضى معنا في الدرس السابق، قال: وذلك إما بين اثنين، نحو قوله تعالى: وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. السمع والبصر متناسبان، ولهذا كثيرا ما يقرن أحدهما بالآخر، السمع والبصر، وقال: عنده سمع وبصر، أو ليس عنده سمع ولا بصر، أو هو سميع بصير، أو ما أشبه ذلك. فالسمع والبصر أمران متناسبان، وليس بينهما تضاد، وإنما بينهما تناسب وتوافق. قال: وإما بين أكثر، أي أكثر من اثنين، نحو قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. الشراء والربح والتجارة، هذا من باب التوافق. قال: ويلحق بمراعاة النظير ما بني على المناسبة في المعنى بين طرفي الكلام، يعني أن يختم الكلام بما يناسب أوله في المعنى، نحو قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قال: فإن اللطيف يناسب عدم إدراك الأبصار له، والخبير يناسب إدراكه سبحانه وتعالى للأبصار. قوله الخبير يناسب إدراكه سبحانه وتعالى للأبصار هو كذلك، وقوله فإن اللطيف يناسب عدم إدراك الأبصار له، هذا بنحو هذا الكلام ذكر الزمخشري في الكشاف، فإنه قال: يلطف عن أن تدركه الأبصار. الزمخشري قال: في الكشاف يلطف عن أن تدركه الأبصار. والرازي في تفسيره مفاتيح الغيب قال: وهذا وجه حسن. والذي يظهر أن الزمخشري إنما أراد نفي الرؤية كما هو مذهب المعتزلة، فكأنه يقول لا تدركه الأبصار ليس على تفسير أهل السنة أن الإدراك لا ينفي الرؤية، لأن الإدراك شيء أخص من مطلق الرؤية، وإنما يريد بهذا نفي الرؤية كما قرر ذلك قبل هذه الجملة التي نقلناها. فقول المؤلف فإن اللطيف يناسب عدم إدراك الأبصار له، هذا يوحي بما ذهب إليه الزمخشري من نفي الرؤية، وتفسير أهل السنة لهذه الآية معروف ومبسوط. واللطيف في أسماء الله عز وجل كما يقول السعدي في تفسير سورة الملك عند قوله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، قال: اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا. الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا، واللطيف بعباده الموصل إليهم مصالحهم، الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه، الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها، من طرق لا يشعرون بها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. وهو اللطيف بعبده ولعبده، لطيف بعبده ولطيف لعبده. واللطف في أوصافه نوعان: إدراك أسرار الأمور بخبرة، هذا النوع الأول، إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان. يوصل إليهم إحسانه من طرق لا يشعرون بها، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. قال رحمه الله تعالى: نعم، هذا الذي ذكرناه قبل، أن الإدراك شيء فوق مطلق الرؤية. قال الله سبحانه وتعالى: فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. طيب، قال رحمه الله تعالى: قال: وما بني على المناسبة في اللفظ باعتبار معنى له غير المعنى المقصود في العبارة، نحو قوله تعالى، قوله إذن وهو اللطيف الخبير فيه تناسب مع قوله وهو يدرك الأبصار، مع قوله وهو يدرك الأبصار، لأنه سبحانه وتعالى أحاط علمه بالسرائر والخفايا، فهو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. قال: وما بني على المناسبة في اللفظ باعتبار معنى له غير المعنى المقصود في العبارة، نحو قوله تعالى: الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. تناسب بين الشمس والقمر، وتناسب بين الشمس والقمر والنجم، تناسب بين هذه الثلاثة، فإنها من ماذا؟ من الكواكب التي في السماء، كواكب ونجوم في السماء. قال: فإن المراد بالنجم هنا النبات. مضى المؤلف على قول بعض المفسرين الذين ذهبوا إلى أن المراد بالنجم الشجر الذي لا ساق له، والشجر مراد به ما له ساق، وهذا خلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر. وقول المؤلف رحمه الله تعالى باعتبار معنى له غير المعنى المقصود في العبارة، يقول المعنى المقصود في العبارة بالنجم هو هذا الذي يرى في السماء، والمعنى المقصود هو الشجر الذي لا ساق له. قال فإن المراد بالنجم هنا النبات فلا يناسب الشمس والقمر، ولكن لفظه يناسبهما باعتبار دلالته على الكواكب، وهذا يقال له إيهام التناسب. نعم هذا كذلك لو كان المثال صحيحا، والمثال غير مسلم، فهو من باب التناسب وليس من باب إيهام التناسب. قال كقوله كأن الثريا علقت في جبينها وفي نحرها الشعرى وفي خدها البدر الذي عنده القمر، يصوب الصواب البدر. كأن الثريا علقت في جبينها وفي نحرها الشعرى وفي خدها البدر، وهذه البيت للبحتري، وسيأتي البيت الذي يليه بعد صفحات، وهو قوله إذا ما نهى الناهي فلج بي الهوى أصاخ إلى الواشي فلج بها الهجر، فلج بها الهجر، صواب البدر لأن البيت على هذا على هذه القافية. طيب قال رحمه الله على هذه التفعيلة، قال فقوله كأن الثريا علقت في جبينها وفي نحرها الشعرى وفي خدها البدر، الثريا والشعرى والبدر هذه متناسبة، وليس المراد الثريا، يقول يريد أن يصف أشياء شبهها بهذه الأمور الموجودة في السماء. قال والطل في سلك الغصون كلؤلؤ رطب يصافحه النسيم فيسقط، قوله كلؤلؤ رطب، قوله الطل، قوله النسيم، هذان متناسبان الطل والنسيم، واللؤلؤ مع السلك متناسبان. قال والطير يقرأ والغدير صحيفة والريح تكتب والغمام ينقط، يقرأ وصحيفة وتكتب وينقط، هذه متناسبة، هذه متناسبة، الريح والغمام أيضا فيها تناسب. فإذا مراعاة النظير الجمع بين أمرين أو أمور متناسبة لا على جهة التضاد، وهذا كثير كثير ما يكون في ماذا، في كلام الأدباء وغيرهم. كأنه يقصد بإهام التناسب أن قوله الثريا يريد به هذا الشيء العقد الذي في ماذا، كأن الثريا علقت في جبينها أو الجبين وفي نحرها الشعرى وفي خدها البدر، فهذه الأشياء التي يراها أمام عينيه ليست هي الثريا وليست هي الشعرى وليست هي البدر، وإنما شبهها بها. فإما أن يقال هذا، وإما أن يقال إن التمثيل في هذه الثلاثة الأبيات راجع إلى أصل الباب، وليس راجعا إلى إيهام التناسب، وليس راجعا إلى إيهام التناسب. طيب قال رحمه الله الإرصاد، الإرصاد هو أن يذكر قبل الفاصلة من الفقرة أو القافية من البيت ما يدل عليها إذا عرف الروي، وهذا سهل كالذي قبله، أن يذكر قبل الفاصلة من الفقرة أو القافية من البيت ما يدل عليها إذا عرف الروي، نحو قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قوله تعالى قبل هذه الآية ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الفاصلة الفاصلة آخرها واو وباء لغوب. بعدها فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل ماذا؟ الغروب. لما عرفت الفاصلة في الآية السابقة الغروب اللغوب ماذا تستطيع أن تدرك آخر الفاصلة الثانية وهي قوله وقبل الغروب، ونحو قوله تعالى وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم. لو سكت ساكت، لو قرأ قارئ هذه الآية على شخص لم يسمعها قط وكان عربيا، هل يمكن أن يستدل على ختم الآية؟ يمكن، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. انظر أيضا إلى قول الشاعر أحلت دمي من غير جرم وحرمت بلا سبب عند اللقاء كلامي، فليس الذي حللته بمحلل وليس الذي حرمته. لو قال قائل أكمل البيت بحرامي، عندنا خطأ، قال بمحرمي والصواب بحرامي، فإن القافية معروفة بحرام، قولها قوله في البيت قبله كلامي، والصواب في القافية في البيت الثاني بحرامي. يعني الآن لو تأملت الآن يا إخوان، لو جاء شخص وقال أكمل هذا البيت أحلت دمي من غير جرم وحرمت بلا سبب عند اللقاء كلامي، فليس الذي حللته بمحلل وليس الذي حرمته. عند أن رأى أن البيت الأول آخره كلامي يدرك ويستدل به على أن آخر الشطر الثاني حرامي، لأنه قال قبله ليس الذي حللته بمحلل. عند أن قال وليس الذي حرمته، إما أن يقول بمحرم وإما أن يقول بحرام، لكن لما أدرك الروي في البيت الأول والقافية قال بحرامي. فهذا معنى الإرصاد، أن يذكر قبل الفاصلة من الفقرة أو القافية من البيت ما يدل عليها إذا عرف الروي. قال ونحو إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. وهذا كثير من الأبيات، لا سيما الذين يقرؤون في الأشعار أو يسمعون الشعراء، كل ما جاء من هذا القبيل وجد في نفسه أنه يمكنه بنفسه أن يتم ذلك البيت إذا جاء متناسقا. قال رحمه الله وقد يستغنى عن معرفة الروي، والأنسب هنا أن يقال عن معرفة الفاصلة، لأن الفاصلة تكون في النثر، الفاصلة تكون في النثر والروي يكون في الشعر. قال وقد يستغنى عن معرفة الروي نحو قوله تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقوله لا يستأخرون ساعة يدل على ما بعدها ولا يستقدمون. هذا معنى الإرصاد. قال رحمه الله الإدماج هو أن يضمن كلام قد سيق لمعنى معنى آخر لم يصرح به، أن يضمن كلام قد سيق لمعنى معنى آخر لم يصرح به. يضمن كلاما ساقه لمعنى كالمدح أو غيره فيضمنه معنى آخر. تأمل هذا البيت أقلب فيه قولك قول المتنبي أقلب فيه أجفاني كأني، أي الليل يقول أقلب فيه، الضمير عائد على الليل، أقلب فيه أجفاني كأني أعد به على الدهر الذنوب. أعد به على الدهر الذنوب. البيت ساقه لماذا؟ لبيان طول الليل، ساقه لبيان طول الليل. أدخل فيه معنى آخر وهو ذم الدهر، وهذا غير جائز في هذا البيت، وقد أكثر الشعراء من ذم الدهر وهم في ذلك خارجون عن المشروع. قال: ساق الشاعر هذا الكلام أصالة لبيان طول الليل، وأدمج الشكوى من الدهر في وصف الليل بالطول. وهذا أيضا الإدماج أيضا في الشعر كثير في الشعر وفي النثر، فهو يريد كما يقول الناس أن يضرب عصفورين بحجر، فيأتي بمعنى لشيء أصالة ويضمنه معنى آخر غير مقصود بالأصالة. وهناك شيء اسمه الاستتباع، وهو إدماج مخصوص بالمدح. الاستتباع إدماج مخصوص بالمدح. قال رحمه الله: المذهب الكلامي، قال المذهب الكلامي هو أن يورد المتكلم على صحة دعواه. مرجع الفائدة الأخيرة الرابع 399، الرابع 399. قال المذهب الكلامي هو أن يورد المتكلم على صحة دعواه حجة قاطعة مسلمة عند المخاطب، بأن تكون المقدمات بعد تسليمها مستلزمة للمطلوب، كقوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قال: واللازم وهو الفساد باطل. فكذا الملزوم وهو تعدد الآلهة باطل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. اللازم وهو الفساد الذي هو جواب لو، هو اللازم، والشرط في لو الملزوم. اللازم فاسد وهو اللازم باطل وهو فساد السماوات والأرض، والملزوم هو تعدد الآلهة مثله. قال: وليس أدل على ذلك من الحقيقة والواقع، عندنا الحقية، وكقوله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، ونحو قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أي وكل ما هو أهون عليه فهو أدخل تحت الإمكان، فالإعادة ممكنة. وسمي هذا النوع بالمذهب الكلامي لأنه جاء على طريقة علم الكلام والتوحيد، وهو عبارة عن إثبات أصول الدين بالبراهين العقلية القاطعة. هذا الكلام فيه نظر من وجوه كثيرة. هذه هي طريقة المتكلمين أهل الكلام من المعتزلة ومن سار على دربهم المعوج، هذه طريقتهم، أنهم يوجبون أولا على العبد النظر بعد الشك. بعضهم يقول: أول واجب على العبد الشك، ثم بعد ذلك يتطلب إثبات وجود الله سبحانه وتعالى بالنظر، فيشك أولا في ربه ثم يتطلب إثبات وجود الله سبحانه وتعالى بالنظر في مخلوقاته والملكوت والآيات الكونية حتى يكون توحيده على يقين كما يزعمون. ولهذا تجد أكثر هؤلاء المتكلمين من أصحاب الشك والحيرة، ثم يتطلب هذه الإثباتات بالبراهين العقلية التي البراهين التابعة لمذاهب اليونان والرومان. وهذه الطريقة مخالفة لأدلة الكتاب والسنة، مخالفة لأدلة الكتاب والسنة. وقوله جاء على طريقة علم الكلام والتوحيد، جاء على طريقة علم الكلام صواب، أما على طريقة التوحيد، التوحيد فإن النبي عليه الصلاة والسلام عند أن جاءه ذلكم العربي فقال يا رسول الله إن رسولك جاء فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صدق. قال من خلق السماء؟ قال الله. من خلق الأرض؟ قال الله. من خلق هذه الجبال وجعل فيها مجال؟ قال الله. قال فبالذي خلق السماء والأرض والجبال الله أرسلك؟ قال نعم. وهكذا ساق الحديث. وهكذا أيضا حديث ذلكم الأعرابي الذي جاء وهو ثائر الرأس ويسأل عن أركان الإسلام فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام علمه أركان الإسلام ولم يدله على هذه الطريقة ماذا التي هي طريقة أهل الكلام. إنما العقل عند أهل السنة والجماعة تابع لماذا؟ تابع للنقل. فإذا ثبت النقل فالعقل تابع له ولا يمكن أن يستقل العقل بإثبات أمور التوحيد والعقيدة من كل وجه. قال رحمه الله تعالى إذن هذا المذهب الكلامي هو الشيء هو الذي يدرس في علم المنطق يكون مبنيا على مقدمات ونتائج المقدمة الكبرى المقدمة الصغرى النتيجة. وهذا مذهب مرغوب عنه ومحذر منه وكما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يحتاج إليه الذكي لا ينتفع به البليد لا يفهمه البليد أصلا حتى ينتفع به. قال رحمه الله حسن التعليل. طيب قال حسن التعليل هذه التي ذكرها على الأدلة إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب هذا تنبيه من الله سبحانه وتعالى وإرشاد إلى التدبر في النشأة الأولى كذلك الآية التي بعدها وهو قوله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا هذا ذكره شراح الواسطية في أوائل شرح الواسطية عند الكلام على دليل التمانع فيراجع من هناك. قال رحمه الله شراح الطحاوية نعم شراح الطحاوية قال رحمه الله حسن التعليل وهذا النوع الذي هو حسن التعليل ليس منه شيء في كتاب الله عز وجل كما ذكر ذلك الشنقيطي رحمه الله في رسالته في منع المجاز. قال رحمه الله حسن التعليل هو أن ينكر الأديب صراحة أو ضمنا علة الشيء المعروفة ويأتي بعلة أخرى أدبية طريفة لها اعتبار لطيف ومشتملة على دقة النظر بحيث تناسب الغرض الذي يرمي إليه يعني أن الأديب يدعي لوصف علة مناسبة غير حقيقية ولكن فيها حسن وطرافة وأحيانا يكون فيها خزي وسخافة. قال فيزداد بها المعنى المراد الذي يرمي إليه جمالا وشرفا كقول المعري في الرثاء وما كلفة البدر المنير قديمة ولكنها في وجهه أثر لطمي. قال يقصد أن الحزن على المرثي شمل كثيرا من مظاهر الكون هذا منقول من البلاغة الواضحة فهو لذلك يدعي أن كلفة البدر وهي ما يظهر على وجهه من قدرة ليست ناشئة عن سبب طبيعي وإنما هي حادثة من أثر اللطم على فراق المرثي هي شيء جعلها الله عز وجل في القمر وخلقها الله سبحانه وتعالى وليست عائدة إلى الطبيعة ولا عائدة إلى هذه السخافة التي ذهب إليها المعري. قال رحمه الله ومثله قول الشاعر الآخر أما ذكاء أي الشمس فلم تصفر إذ جنحت إلا لفرقة ذاك المنظر الحسن يقصد أن الشمس لم تصفر عند الجنوح إلى المغيب للسبب المعروف ولكنها صفرت مخافة أن تفارق وجه الممدوح ومثله قول الشاعر الآخر ما قصر الغيث عن مصر وتربتها طبعا ولكن تعداكم من الخجل ولا جرى النيل إلا وهو معترف بسبقكم فلذا يجري على مهلي. يقول ما جاء الغيث تأخر الغيث عن مصر وقصر عنها يخشى يعني خجلا كيف يأتي ويصب في مصر وفيها كافور الإخشدي الكريم المعطاء، الغيث ما يخجل أن يأتي إلى مصر وفيها ذلكم الممدوح، وهذا كله من كله هذا لأجل استخلاص الدراهم، تخرج كيف تخرج المعاني الموافقة للشرع والمخالفة له لأجل استخلاص دراهم الملوك والأمراء والممدوحين. قال ولا جرى النيل إلا وهو معترف بسبقكم فلذا يجري على مهلي، يجري واحدة واحدة على مهل. قال ينكر هذا الشاعر الأسباب الطبيعية لقلة المطر بمصر، قلة الأمطار بسبب المعاصي والذنوب وليست لأشياء طبيعية، أسباب طبيعية. قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وحديث ابن عمر الذي فيه وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. قال ويلتمس لذلك سببا آخر وهو أن المطر يخجل أن ينزل بأرض يعمها فضل الممدوح وجوده، سقطت فضل. قال وسقطت الواو في وجوده يعمها الممدوح وجوده فضل يعمها فضل الممدوح وجوده، لأنه لا يستطيع مباراته أي محاكاته، لا يستطيع محاكاته ولا يستطيع كذلك أن يسير معه في الجود والعطاء، ولا بد في العلة أن تكون الدعائية، يعني لا بد أن تكون كذبا، العلة لا بد أن تكون كذبا الدعائية. ولهذا وقول الشاعر إن الفقيه هو الفقير وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها، هذا من هذا الباب، إن الفقيه هو الفقير وإنما راء الفقير تجمعت أطرافها فرجعتها، فقيه فقير، يقول الفقيه هو الفقير آخره راء، لكن الراء هذه طالت أطرافها وتجمعت فكونت الهاء، فقيه هو الفقير، هذا كله من العلل الدعائية التي هي كذب. قال ثم الوصف أي الذي ادعي له علة مناسبة أعم من أن يكون ثابتا فيقصد بيان علته أو غير ثابت فيراد إثباته، الوصف الذي ادعي له علة مناسبة أعم من أن يكون ثابتا يقصد بيان علته أو يكون غير ثابت فيراد إثباته، فالأول الذي هو وصف ثابت غير ظاهر العلة كقوله سقطت الهاء، وصف ظاهر غير وصف ثابت غير ظاهر العلة أي لم يظهر لها في العادة علة، لم يظهر لها في العادة علة، كقوله بين السيوف وعينيها مشاركة من أجلها قيل للأجفان أجفان، بين السيوف وعينيها مشاركة من أجلها قيل للأجفان أجفان، فهذا وصف ظاهر، الأجفان أجفان السيوف وأجفان العين، هذه يقال لها أجفان وهذه يقال لها أجفان، فيقول للمشاركة بين جفن الجفن الذي هو جفن الممدوح أو المشبب بها هنا وبين جفن السيف لهذه المشاركة قيل للأجفان أجفان، لو جاء شخص ونظر في علة يخرج بعلة لكنه أراد هنا علة ادعائية. وقوله لم يحكي نائلك السحاب وإنما حمت به فصبيبها الرحضاء، هذا من الباب الأول. قال وقوله زعم البنفسج أنه كعذاره حسنا فسلوا من قفاه لسانه، قال فخروج ورقة البنفسج إلى الخلف لا علة له، البنفسج يا إخوان شجر تخرج أوراقه إلى الخلف، فيقول هذا لكنه ادعى أن علته الافتراء على المحبوب، لماذا خرجت ورقته إلى الخلف على غير الأنواع الأخرى من أوراق الأشجار؟ قال زعم البنفسج أنه كعذاره حسنا فسلوا من قفاه لسانه، يعني يقول افترى على بهذا الزعم افترى، فلم يكن إلا أن سل لسانه من خلفه فخرج لسانه إلى الخلف، هذا كله كذب واضح. أو وصف ثابت ظاهر العلة غير التي تذكر كقول المتنبي ما به قتل أعاديه ولكن يتقي إخلاف ما ترجو الذئاب. يقول ليس بهذا الممدوح ليس به قتل الأعادي، ما يريد قتل الأعادي والأعداء، ولكن قد وعد الذئاب بأنه سيكون هناك لحوم فجاءت الذئاب معه وتجمعت من البراري وسارت في ركبه وبين وماذا بجوار جيوشه، فيخشى أن يخلف ما ترجوه الذئاب فلذلك قتل أعداءه. قال فإن قتل الأعادي عادة للملوك لأجل أن يسلموا من أذاهم وضرهم، ولكن المتنبي اخترع لذلك سببا غريبا، فتخيل أن الباعث له على قتل أعاديه لم يكن إلا ما اشتهر وعرف به حتى لدى الحيوان الأعجب من الكرم الغريزي ومحبته إجابة طالب الإحسان، ومن ثم فتك بهم لأنه علم أنه إذا غدا للحرب رجت الذئاب أن يتسع عليها رزقها وتنال من لحوم أعدائه القتلى، وما أراد أن يخيب لها مطلبا. هذا وصف ماذا؟ وصف ثابت. قال والثاني وصف غير ثابت، وهو إما ممكن كقول مسلم بن الوليد يا واشيا حسنت فينا إساءته نجى حذارك إنساني من الغرق. طيب، فاستحسان إساءة الواشي ممكن، ولكنه لما خالف الناس فيه عقبه بذكر سببه وهو أن حذاره من الواشي منعه من البكاء، فسلم إنسان عينه من الغرق في الدموع. وإما غير ممكن، وهذا الثاني هذا سنعيده إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأن القراءة في الظلام تتعب الإخوة. يقول هل صحيح أن للشنقيطي ألفية في المنطق؟ أما معرفة بالمنطق فعنده معرفة به كما في كتابه آداب البحث والمناظرة، وكما كذلك في كتابه الذي هو في منع المجاز، وفي كتب أخرى يدل على أنه عنده معرفة بماذا؟ بالمنطق. أما الألفية فلا أدري، لا أعرف، الله أعلم. إذن إخوان، هذا ما يتعلق بدرس اليوم، وغدا إن شاء الله تعالى نكمل ما يتعلق بحسن التعليل وندخل فيما بعده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.